بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل مرقس، وصلنا إلى نهاية إصحاح 14 وللآية اللي بتقول: وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع أنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، فلما تفكر به بكى. وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. من الناحية القانونية قلنا أن ربنا يسوع له المجد، ما كانش ينفع أن اليهود ياخدوا قرار إعدامه أو حكم أعدامه لوحده، لأن البلاد محكومة من الرومان، والقرارات الإعدام أو حكم الإعدام بالذات لازم يختم عليه الوالي الروماني، مش من حق اليهود يعملوا الحكم ده. بعض الأحكام الصغيرة اللي حسب الشريعة ممكن يعملوها في شعبهم، لكن من ناحية الإعدام أو الصلب ده مش من حقه. وعشان كده المؤامرة دخلوا فيها اليهود أو ابتدوها اليهود وكملت بالرومان، كان لازم يقدموا لبيلاطس ما يثبت أن المسيح مستحق للإعدام. فهم طول الليل عمالين يمسكوا الشهادة اللي يقدموها لبيلاطس. وفي الصبح بدري تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، يعني كل قيادات اليهود بلا استثناء، أوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. حكاية أوثقوا به، خلينا نفكر من الناحية الروحية. ربنا يسوع له المجد اتكلم عن الحرية كتير، وقال لليهود إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا، لكن الآباء قالوا المسيح دافع ثمن الحرية بالقيود دي، يعني سمح ليهم ان هم يوثقوه ويربطوه ويحبسوه، وكأنهم منعوا عنه الحرية عشان يدي حرية لكل جنس البشر. القاعدة اللي علمها لنا القديس أثناسيوس: أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فتلاحظوا كل الآلام اللي جاية في الإصحاح 15، الآلام دي كانت حقنا احنا، يعني احنا اللي موثقين، احنا المذلولين، احنا اللي نستاهل الضرب، احنا اللي نستاهل الجلد، احنا اللي نستاهل الإهانة، احنا اللي نستاهل الموت. انما ربنا يسوع له المجد خد ده كله عشان يرفع عننا الحكم ده كله، بحيث لما هو يوثق يبقى بيدينا حرية، لما هو يتجلد يرفع عننا حكم العقاب، لما هو يموت يدينا حياة أبدية. يبقى كل اللي بيعمله ربنا يسوع له المجد بيعمله بدلنا، يعمله لحسابنا، يعمله كفارة عن خطايانا وفدية عن نفوسنا. مضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. تلاحظوا برضو أن الشرير يحب يغرق الناس كلها في الشر، يعني لا يكتفي الشيطان أنه يخلي واحد أو اثنين أو ثلاثة يخطئوا، هو عاوز كل الناس معاه في جهنم. فمش كفاية أن رؤساء اليهود والشيوخ والكتبة كده ماشيين على جهنم، لا كمان يجيب بيلاطس ويجيب عساكر الرومان عشان الكل يشتركوا في صلب المسيح ويستحقوا الدينونة. وده بيحصل في كل جيل، تلاقي اللي يغلط يحب يجيب ناس تغلط معاه، واللي يمشي في سكة غلط تلاقيه ينادي بالسكة الغلط وعاوز يشجع كل الناس على الغلط، وكأن الشر له دعاية ولو زباين ولو مشجعاته، لأن عدو الخير ما يحبش يطلع بفريسة واحدة، يحب يصطاد ناس كتير. فسألوا بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. أنت تقول دي في اللغة اليهودية يعني أنت عارف، أو طبعا، يعني ده تأكيد. هتلاحظوا أن أغلب الأسئلة المسيح له المجد ما ردش عليها، إنما أسئلة محددة اللي ربنا يسوع رضي يرد عليها. منها حكاية الملك. كل الأناجيل شهدت أن سؤال أنت ملك؟ قال أيوة أنا ملك، أو أنت قلت، أو أنت تقول. يعني ربنا يسوع له المجد لم ينكر أبدا أنه ملك. هي المشكلة بقى في مفهوم كلمة ملك. اليهود منتظرين ملك ينافس قيصر على عرش، ملك أرضي، ملك يقوم بثورة ويطرد الرومان، ملك يحررهم زي داود الملك زمان، ملك يديهم كرامة وعز في الدنيا وخير، ملك يعمل جيش قوي ويحارب بيه كل الشعوب. هو ده تصورهم. لكن ربنا يسوع بيتكلم في معنى تاني خالص. هو ملك، وملك الملوك، وملك الأرباب، لكن ملك مش من الدنيا دي ولا بلغة الدنيا دي. والملك له مملكة أو ملكوت. كل كلام المسيح كان عن إيه؟ ملكوت السماوات. الأرض ليها ملكوت أو مملكة، بس دي مش بتاعت ربنا. بتاعت ربنا ملكوت السماوات. عشان كده بعلمنا وإحنا بنصلي نقول له ليأتي ملكوتك كما في السماء، يعني ملكوتك الحقيقي سماوي، يا ريت يبقى كمان في الأرض. زي ما بتملك يا رب على السماء، يا ريتك تملك كمان على الأرض. أنت ملك اليهود، أجاب وقال له أنت تقول، يعني أنت عارف كده أو هي دي الحقيقة فعلا. طبعا دي أخذت ضد المسيح له المجد. ليه؟ لأن هم مش عاوزين يفهموها بالمعنى الروحي، هم عاوزين يفهموها بالمعنى المدني أو الثورجي أو السياسي، أن ده بيقيم نفسه ملك عشان اليهود يمشوا وراه، يبقى هيحارب قيصر. عشان كده اليهود قالوا لبيلاطس كل من يقيم نفسه ملكا يقاوم قيصر. فعاوزين يقولوا له يعني لو انت ما كنتش هتعاقبه او تصلبه، احنا هنقول لقيصر ان انت سايب ملك تاني يتحدى قيصر وساكت. ولما قال لهم أأصلب ملككم؟ قالوا له ليس لنا ملك الا قيصر. وطبعا اليهود عشان يقولوا كده يبقوا اعلنوا تماما نهاية عهدهم مع ربنا. لأن في العهد القديم من ساعة ما بدأت المملكة وقت شاول الملك، ظل الشعار أن ربنا هو الملك. ولما اليهود طلبوا أول مرة ملك، صمويل حزن وتأثر جدا، لأنه يعني ما يصحش يبقى ربنا الملك ويطلبوا ملك قصادهم كده أرضي. فربنا قال لصمويل النبي، قال له هما ما رفضوكش أنت، هما رفضوني أنا بطلبهم ملك، هما رفضوني أنا. فضلت 1000 سنة الحكاية دي من أول شاول الملك لغاية زمن ربنا يسوع له المجد، وهم رافضين الله كملك، عاوزين ملك أرضي. فلما جه الملك السماوي الحقيقي وعملوا فيه اللي عملوه، انتهى تماما العهد بين اليهود وبين الله، وترك لهم بيتهم خرابا. أنت ملك اليهود، فأجاب وقال له أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. طبعا هم رايحين كل واحد موضب التهمة اللي هيقولها أو الحجة اللي هيقولها قدام بيلاطس عشان يثبت أن المسيح له المجد يستحق الموت. فسأله بيلاطس أيضا قائلا أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. بيلاطس تعجب، ليه؟ ما يكون واحد متهم يمكن حتى بأقل من الإعدام، بيقعد يقول أنا مظلوم، بيقعد يدافع عن نفسه، بيقول دول كذابين، بيقول ما حصلش، بيقول أي حاجة. ولو هو متكلم ومفوه صاحب كلمة زي ربنا يسوع له المجد، كانوا يعتقدوا طبعا أنه يعني بيأثر في الجماهير دي كلها بقوة كلماته، يقدر يحامي عن نفسه ويبقى له حجة. يعني لا بيتكلم كمتهم عادي وبيقول ده ظلم، ولا حتى بيدافع نفسه كمحامي قوي ويثبت فساد التهم دي كلها وبطلانها، لما فضل ساكت. شكوى ورا شكوى، تهمة ورا تهمة، هو فضل ساكت. حتى ان بيلاطس تعجب، عمره ما شاف متهم يبقى داخل على الموت ساكت. اما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع ايضا بشيء، حتى تعجب بيلاطس. حتى لما بيلاطس حاول يعني يحركوا بالكلمة دي، مش هترد عليهم؟ مش هترد؟ فضل ساكت برضه حتى تعجب بيلاطس. واحد يقول ليه المسيح صمت؟ وقبل كده كان ربنا يسوع أحيانا بيرد على التهم اللي بتجيله. يعني يوم ما قالوا له ببعل زبول بتخرج الشياطين، اتهموا المسيح انه رئيس شياطين، رد ساعتها باتضاع وبحكمة وبهدوء وقال لهم لو كنت انا رئيس الشياطين عشان كده بخرج الشياطين. طب ولادكوا دول على الرسل بيخرجوا الشياطين ازاي؟ هما كمان رؤساء شياطين. وبعدين لو مملكة انقسمت على ذاتها هتخرب، فلو انقسمت مملكة الشيطان على نفسها كانت خربت من زمان. يعني اذا المسيح له المجد حين اتهم بانه رئيس شياطين بيخرج شياطين رد. طب المرة دي مش بترد لي يا رب؟ ما دي تهم كتير قوي. ربنا يسوع له المجد لو رد هيطلع براءة، وهو مش عاوز يطلع براءة الا هذه الساعة قد اتى. فربنا يسوع له المجد كان لازم يسكت، وسكوته كان صعب. ليه؟ لان ده ظلم فادح وظلم صريح وغش، ومع كده فضل ساكت. ليه؟ لانه هو جاي عشان يتمم الفداء، فاي حجه هيرد بيها ربنا يسوع له المجد ممكن تفند التهم دي كلها وتخلي بيلاطس يقول لا يطلع برا. الحاجه الثانيه، ربنا يسوع له المجد عاوز يعلمنا ان للكلام وقت وللسكوت وقت. في وقت للكلام وفي وقت للسكوت. هنا جه وقت السكوت. ساعتكم وسلطان الظلمة. مهما قال المسيح له المجد، دول ناس أضمروا الشر وكملت مؤامراتهم ومش هيسيبوه مهما عمل في نظرهم. يعني مهما قال من حجة ومنطق، الموضوع مش منطق دلوقتي، دي مؤامرة وغش. بيلاطس فاهم وهم فاهمين إن الحكاية كلها حسد وحقد وغيرة من المسيح ومصالح يهودية، وإن ما فيش تهمة ولا حاجة، فهم عارفين. فربنا يسوع هيتكلم ليه؟ طب ما هو الحق واضح قصادهم. عشان كده بيلاطس في إنجيل يوحنا سأل المسيح قال له ما هو الحق؟ يعني كأنه عاوز يقول له فين الحق في الزمن ده؟ يعني طب ما أنا عارف إنك مظلوم ومش عارف أعمل حاجة، وهم كلهم غشاشين وجايين يتهموك وإنت ساكت مش بترد. أما تجيب بشيء انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس. هذا الموقف العجيب اللي وقف ربنا يسوع له المجد سر قوة ملايين من الناس اللي اتظلمت في التاريخ. كل واحد اتظلم كان يبص على الصليب ويبص على محاكمة المسيح ويقول إن كان ربنا له المجد اللي في إيده مصائر البشر ضابط الكل سمح لنفسه أنه يتظلم. طب وماله لما أنا أتظلم يبقى أنا شاركت المسيح صليبه، يبقى الظلم أصبح بركة. ويبقى السكوت هنا أحيانا يكون فضيلة، أحيانا السكوت أحيانا يكون فضيلة، فضيلة احتمال وفضيلة صبر، لأن الشر اتفق مع بعضه والظلم صريح. وبعدين هنا كملت النبوة بتاعت كشات يساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جازيها. يعني خروف ما بيتكلمش، داخل على المذبحة دي وهو ساكت، هيقول إيه؟ كشات يساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها اللي بيجزها، يعني لم يفتح فم. من أكثر المواقف العجيبة أنه طول الليلة دي المسيح له المجد تكلم كلام قليل قوي، وحتى قدام بيلاطس كلمات معدودة كان بيقولها ربنا، لكن أغلب الكلام كان للي بيحكموه وللناس الشهود الزور وهكذا. لم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس. الموقف ده كمان يفكرنا بآية في صفانية 3 تقول إيه؟ يسكت في محبته. أحيانا الواحد لما يحب واحد لازم يتكلم، لكن لما يعجز الكلام عن توصيل الحب يسكت، ويكون ده حب برضه. يعني السكوت أحيانا حب والكلام أحيانا حب. لما يتهمك حبيبك بشيء انت ما عملتوش وتدافع عن نفسك مرة وما يقبلش الكلام تعمل ايه؟ تسكت. تسكت لانه الكلام ما عادش له قيمة، لكن تسكت عن حب مش عن غيظ ولا عن عداوة ولا عن ضيق. لا، انت ساكت لانك بتحبه، ساكت لانك بتحبه. هنا ربنا يسوع ساكت ليه؟ لانه بيحبهم. اللي بيحاكموه دول هو جاي يموت عشانهم، اللي بيصلبوه دول هو هيصلي بعد ساعات يقول اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فهو ساكت في حب، مش ساكت في غيظ ولا غل ولا غضب، لا، ربنا يسوع له المجد في كل الحب ومصدر كل حب، ما مش بصص لهم يعني بحقد ولا غيظ زينا. وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه. كان في تقليد أو عرف عند بيلاطس من أجل إرضاء اليهود، لأن هو ده والي روماني، فطبعا اليهود مش بيحبوا الرومان، فعشان يسترضي اليهود كان يجي في كل عيد يطلع لهم أسير من الأسرى اليهود، كنوع من المجاملة في الأعياد اليهودية. وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة، الذين في الفتنة فعلوا قتلا. يعني كان في فتنة حصلت قبلها بفترة، ويبدو زي ثورة، والبعض بيقول إنها ثورة على الرومان نفسهم، وطبعا الثوار دول بيبقوا إيه يعني ما عندهمش كده ضبط النفس، فقتلوا ناس وقت الفتنة. ويبدو أن باراباس ده واحد من زعماء الفتنة، طبعا ده يعني شخصية يعني إجرامية غالبا، وراجل يهودي برضه. فبيلاطس خيرهم، قال مش معقول هيسيب واحد زي باراباس يطلع وهم كلهم بيخافوا منه، وراجل مجرم مفتري ممكن يقتل حد، يسيبوه يطلع. فحطهم كده كأنه زنقهم في اختيار، عشان طبعا المسيح الطيب فين وباراباس المجرم فين، فيبقى كأنه بيجبرهم على اختيار المسيح له المجد يطلقوه، لألا يطلع باراباس ويموت له كم واحد تاني. فكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة، الذين في الفتنة فعلوا قتلا. فصرخ الجمع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. قعد يقولوا له أنت مش وعدنا كل عيد تطلع لنا أسير؟ ما تطلع لنا أسير. فأجابهم بيلاطس. بيلاطس بقى بسذاجة افتكر يقصده يعني الأسير هو المسيح، يطلعوا برا. أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ قال لهم يعني خلاص أطلعوا برا. لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا، فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم ماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ يعني بيلاطس نفسه تصور للوهلة الأولى إن هم بيطلبوا منه التقليد أو المجاملة السنوية بتاعت الأعياد، وعاوزين يسوع يطلق صراحة كأسير، إنما هم عشان النية سيئة جدا قالوا له لا احنا عاوزين باراباس. طبعا الموقف ده يبين تمام نفوس الناس دول وتفكيرهم وسلطان الشر عليهم، كونهم يختاروا باراباس اللي بيقتل ويطلبوا موت المسيح له المجد اللي بيحيي الموتى. هنا بان على طول الشر من الخير، بانت العداوة والقسوة والغل والشر والظلمة اللي في قلوب اليهود، وقصاد منها الوداعة والقداسة اللي في ربنا يسوع له المجد. فكأن بيلاطس خيرهم، واحتاج حكاية خيرهم دي تفكرنا بحاجة مهمة، أن ربنا يسوع له المجد أراد بترتيبه وتدبيره يحصل الموقف ده عشان الناس تفهم لماذا يموت المسيح. وهو الناس بتقول طب إذا كان بار ليه يسيب نفسه يموت؟ ليه يتظلم؟ ليه يروح كده ظلم؟ فربنا يسوع له المجد حب يفهمهم إن هو داخل للموت عشان يطلع واحد مجرم براء، عشان يحكي لنا فلسفة الفداء أو الخلاص. باراباس ده يمثل البشرية كلها، هو في بشرية كويسة، ما كل البشر زي باراباس، كلنا كنا يعني بمثابة المجرمين زي باراباس، كلنا نستاهل الموت وحكم الإعدام أيا كانت خطايانا. أهو بس واحد يعني ممثل للشر بيمثلنا كلنا، يتحط في كفة وربنا يسوع له المجد في كفة، عشان يبقى دخول المسيح للموت خروج لباراباس من الموت، يتفهم الفداء، لألا الناس تكون مش فاهمة المسيح بيموت ليه. فوجود باراباس في القصة ترتيب ربنا عشان الناس تفهم أنه موت المسيح حياة للأشرار اللي زينا، ان فداء المسيح هو يدخل يموت عشان المجرم يطلع براءة. هو ياخد الحكم على نفسه وياخد ويدي البراءة للي يستاهل الحكم. فيبقى كل واحد فينا باراباس، ويبقى ربنا يسوع له المجد بيموت بدلنا كلنا. وده اختيارنا كبشر، ان المسيح البار القدوس يموت واحنا الاشرار ناخد حياة. حاجة كمان كانوا عند اليهود طقس اسمه تيس عزازيل، في لاويين 16 شرح ليوم مشهور عند اليهود اسمه يوم الكفارة. يوم الكفارة العظيم ده يوم في السنة رئيس الكهنة يعمل استعدادات خاصة جدا عشان هيدخل لقدس الأقداس، بيدخل مرة واحدة. ففي اليوم ده من ضمن استعدادات التقديس بيجيبوا تيسين ويعملوا بينهم قرعة ويقولوا تيس للرب وتيس لعزازيل. وبعدين التيس الذي للرب يقطعوا رقبته ويقدموه محرقة، يقدموه ذبيحة خطية. وتيس عزازيل يجي هارون الكاهن رئيس الكهنة يحط عليه خطايا الشعب كله وأثامه ويطلقه في البرية. فيبقى في ايه؟ تيسين، تيس للرب وتيس لعزازيل. تيس للخطية يذبح كفداء، والتيس الثاني يطلق سراحه في البرية. كلمة عزازيل في أغلب التفاسير معناها العزل أو الإطلاق. يعني إيه؟ في تيس ينطلق في البرية كده، وفي تيس ثاني يذبح، وكأنه واحد لازم يموت عشان الثاني يطلق سراحه، ويتعامل عليهم قرعة عشان تبقى مثل للي حصل بين المسيح وبين باراباس. نوع من الاختيار، نوع من الاختيار بحيث انه تيس الخطية هو اللي هيذبح. فكتير من القديسين قالوا اليهود كان لازم يفهموها في الموقف ده. دول كل سنة بيحضروا الطقس ده، يقف على باب الهيكل برة ويجيب رئيس الكهنة تيسين ويعمل قرعة، وبعدين يدخل بتيس واحد يذبحه ويطلق سراح التيس الثاني بعد ما يحمله الخطايا يطلقه في البرية. إشارة لإيه؟ إن واحد لازم يموت عشان التاني يعيش. وإشارة كمان إنه البار هو اللي يذبح، أما اللي تحمل على الخطايا كلها هو اللي أطلق صراحة، كأنه باراباس ده شايل خطايا الدنيا كلها وهو ده اللي عاش. أو إشارة أخرى إنه المسيح له المجد هيشيل خطايانا، لكن الإنسان ينطلق في حياته في البرية بعيد عن الهيكل طول ما هو شايل خطية. بمعنى التيس التاني ده هيبعد في البرية، مش هيرجع تاني لأنه محمل بالخطايا. كل ده معاني ضمنية، وهما بيتفرجوا وبيمشوا مع الأحداث، باراباس يطلع براءة والمسيح هو اللي يتصلب. عجب، طب ده باراباس مفتري ومجرم، المسيح له المجد بار وقدوس وعمل معجزات وحب الناس وخدمهم، فين العدل؟ وبعدين بيلاطس كان فاهم كل ده، كان دريان بيه وكان سامع عن ربنا يسوع له المجد ومعجزاته وكلامه. فبيقول عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا. يعني بيلاطس ما كانش مغفل ولا حاجة، كان فاهم، كان فاهم أن دي مؤامرة، وعشان كده كان ضميره أحيانا بيتعبه عاوز يطلع المسيح براءة، وعارف أن دي حسد. وهنا يبان نقطة مهمة يا جماعة، أن كلمة حسد في الكتاب لا تعني ما يعتقد فيه الناس، حكاية العين وحكاية واحد يحسد واحد فيحصل له حاجة. كلمة حسد لما بتيجي في الإنجيل يقصد بها الحقد والغيرة المرة والعداوة والنية الشريرة. فاليهود أسلموه حسدا، يعني إيه؟ يعني اليهود الحسد واكل قلبهم من المسيح، فعملوا مؤامرة عشان يأذوا ربنا. فإذا إحنا ما عندناش الحسد بالمعنى انه واحد يحسد واحد فالتاني يحصل له مصيبة لوحده كده، لا، مفيش المعنى ده. انما الحسد هو سلطان الشيطان على الشخص الحاسد، هي عداوة في قلب الحاسد نفسه اللي بيحسد. التاني المحسود ما يحصلوش حاجة الا لو حصلت مؤامرة زي كده او ظلم او اذية، لكن طول ما هو ماشي مع ربنا ما يحصلوش حاجة من بعيد ولا حاجة. فالحسد يأذي صاحبه، يضر صاحبه. لكن ما يضرش المحسود إلا لو حصل مؤامرة أو غش أو كذب. زي مثلا إخوات يوسف لما حسدوه، هل يوسف حصل له حاجة لمجرد أن إخواته حاسدينه؟ حصلوش حاجة، لكن من كتر الحسد رموه في البير وحبوا يموتوه. هذه بقى نتائج الحسد. فإذا الحسد إن لم يتحول إلى أذية وإلى عمل ما يأذيش المحسود في شيء، لأنه الإنسان اللي ماشي مع ربنا ما يقصرش فيه الحاجات. علم أنهم كانوا قد أسلموه، عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا. لما بيلاطس سألهم سؤال مستفز، أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ هو برضو التاني مش سهل، فهو بيغزهم. فلما بيقولوا له مش هتعمل زي كل عيد وتطلع لنا أسير، قال لهم فهمت، يعني انت عاوزين نطلع ملك اليهود. طبعا لقوا نفسهم اتزنقوا، فهيجوا الشعب، هيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري برباس. فضلوا يقولوا له قولوا برباس، قولوا برباس بسرعة، عشان كل الشعب يهتف ويطلب برباس حر. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ ليه قال بالذي تدعونه ملك اليهود؟ طب ما أنت سألت يا بيلاطس المسيح في عدد 2 قلت له أنت ملك اليهود؟ قال له أنت تقول. هو بيلاطس فهم كويس أن المسيح له المجد مش ملك معادي القيصر زي ما اليهود بيتهم. فقال لهم اللي بتقولوا عليه ملك اليهود عاوزين نعمل فيه ايه؟ هو مش مقتنع انه ملك من النوع المدني الثورجي اللي عاوز يقوم على قيصر. لا، بيلاطس فاهم. فما قال لهمش انت عاوزين نعمل ايه في ملك اليهود؟ في الذي تدعونه ملك اليهود، انتوا اللي حاطين عليه التهمة دي. قد يكون ملك بس مش ملك اليهود، ومش بالملكوت بتاعكم. فصرخوا ايضا اسلوبه، طلعت صرخة من كل الناس. الناس دول كلهم مأجورين، يعني واخدين فلوس أو مدفوعين دفع من رؤساء الكهنة. لأن بعض الناس تقول يعني الناس كلها اللي كانت في حد الزعف راحت يوم الجمعة الفجر تقول اسلوبه؟ لا، مش هم نفس الناس. حد الزعف كانت الشعوب أعداد مهولة، عشرات ومئات الألاف، فرحانة بالمسيح اللي عمل معجزات ونشر الخير والسلام والحب. إنما في اليوم ده الناس بس اللي عرفوا يجيبوهم اللي هم فعلة الشر، عملاء رؤساء الكهنة والشيوخ، لأن ده كان كله الفجر الصبح الجمعة بدري، وكان عيد الفصح ومحدش فاضل الحاجات دي. فالشعب البسيط ما طلعش في اليوم ده، عشان كده دول بسهولة قوي كانوا بيخونوا، لأنه بيدفع لهم فلوس أو بيخافوا من رؤساء الكهنة. صرخوا أيضا أسلوبه، فقال لهم بيلاطس وأي شر عمل؟ تلاحظوا أن بيلاطس بيدافع. تحول بيلاطس إلى محامي حين صمت المسيح. بيلاطس نفسه بشوية الضمير اللي فاضل عنده بقى هو اللي بيحامي، بيحاول يثبت لليهود أنه مظلوم، عاوز يطلعه بأي طريقة، واليهود مش مدين له فرصة. وتحول من قاضي إلى محامي، لكن يا ترى ضميره هينفعه للآخر ولا لا؟ وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا أصلبه. ليه ما ردوش على السؤال؟ وهم بقالهم مدة بيردوا ومفيش فايدة، كل شوية يقولوا تهمة ورا تهمة، مفيش ولا شهادة أو تهمة راضية تثبت. فما بدهاش بقى، خلينا نقول أصلبه خلاص. فازدادوا صراخا أصلبه أصلبه. ليه؟ هو بيقول لهم عملي غلط؟ ما عندهمش إجابة. حاولوا يجاوبوا طول الليل مش لاقين إجابة، حاولوا يحطوا تهمة قدام بيلاطس مفيش تهمة مقنعة. فلما سخنوا بقى أي شر عمل؟ قالوا له اسلوبه وخلاص. فبانت الحكاية أنها إيه؟ كلها مؤامرة وكلها غش وكلها ظلم، ومفيش أي تهمة قانونية ومفيش أي شهادة حقيقية. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب. طبعا الحتة دي تخوف. ليه؟ بيلاطس كان موقفه معقول في الأول، وكان بيحاول ينقذ المسيح. وانتوا عارفين في إنجيل متى لما مراته بعتت له وقالت له إياك وذاك البار، أنا تألمت في حلم من أجله. هو اجتهد شوية، إنما في نقطة ضعف في بيلاطس كانت كفيلة أن تغرقه وتخليه يحكم على المسيح بالصلب ويبقى حامل للمسؤولية دي مع اليهود. إنه كان بيخاف من الناس، بيخاف من اليهود وبيخاف على مركزه، فلما قالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر خاف، وكل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر خاف، وعاوز يرضيهم عشان يحافظ على كرسي، فقال لا ما بدهاش، إن كان الكرسي ولا المسيح لا يبقى الكرسي أهم. تبان أنه في حتة دي تخوف، كان يريد أن يعمل للجامعة ما يرضيهم. صدقوني ياما ناس كويسة ضاعت عشان كانوا يريدوا أن يعملوا للجمع ما يرضيهم. يبقى واحد كويس وعنده مبادئ وبعدين يتحط وسط ناس يلاقي أن المبادئ هتصطدم بمصالح الناس، يا هيخسر الناس يا هيخسر مبادئه، فيقول لا أخسر المبادئ أسهل ويضيع. ويعمل للجمع ما يرضيهم. شباب كتير ضاعوا وناس كتيرة ضاعت لأنهم يعملوا للجموع ما يرضيهم، يمشوا مع الطيار. الناس بتكذب نكذب، الناس بتغش نغش، الناس بتفكر بالطريقة دي نفكر بالطريقة دي. طب انت بترضي الناس وربنا فين وضميرك فين والمبادئ راحت فين؟ وهو الكرسي هيقعد مش هيقعد؟ وهو الواحد في الآخر هيكمل في الدنيا طول العمر طول الأبد؟ ما هيمشي يتحاسب بعد كده. كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم، أطلق لهم باراباس، يبقى اشترك معهم في الجريمة. عشان كده احنا في قانون الإيمان نقول صلب عنا في عهد بيلاطس البنطي، خلاص بقى متهم ومسؤول عن هذا الصلب إلى آخر الدهور. ما كانش تاب بعدها يبقى لا خلاص له، لأنه زي اليهود زي الرومان زي يهوذا، كل دول مسؤولين عن صلب المسيح. وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب. هترجعوا الإنجيل يوحنا تلاقوا حتى الجلد خد مراحل. يعني إيه؟ بيلاطس هو بيحاول يبرئ المسيح حكم عليه حكم الجلد، وده حكم ممكن يتسبب في قتل المتهم، لأن الجلد الروماني قاسي جدا، 39 جلدة دول في منتهى القسوة، بيبقى الصوت الروماني مليان عظم حيوانات في آخره كده وحاجات زي حديد كده، فبتجرح ظهر المصلوب أو المتهم جروح غائرة خطيرة. فالجلد أحيانا كان ينهي حياة المتهم. فبيلاطس حكم أولا بالجلد عشان يبرد اليهود ويطلع المسيح بعد كده. ولما خرجوا لليهود بعد كده وهو كل دم مسكتوش، صرخوا قالوا اصلبه، فأصبح مضطر يحكم حكم تاني، وده خطأ روماني خطأ قانوني إنه ما ياخدش حكمين، ما خلاص اتحكم عليه مرة. لكن تحت إلحاح اليهود اضطر مش بس يجلده، اضطر يرجع تاني يصلبه. فالمسيح له المجد، خد حكم جلد ورجع خد حكم كمان صلب. ده غير كل اللي حصل له طول الليل من اليهود، الإكليل الشوك والتوب الأرجواني، ولسه هنشوف هيعملوا فيه ايه دلوقتي. كانوا بيبصقوا عليه ويلكموه عند قيافة وحنانية، وهيكملوا عليه دلوقتي. ازدادوا جدا صراخا اصلبه. هنا يجي سؤال مهم، ليه المسيح له المجد دبر حكاية الصليب؟ كان ربنا يسوع ممكن يختار طريقة أسهل شوي، يعني طريقة السيف مثلا، ما هي أرحم شوي أسهل، ده حتى الرجم أرحم من الصليب. الصليب ده مر جدا، يعني أصعب موتة في التاريخ موتة الصلب، من ناحية الوقت الصعب قوي اللي بيمر بطيء على المصلوب، من ناحية الذل والعار اللي في الصليب، المسامير، النفس اللي بياخده وهو بيدوس على المسمار بتاع رجليه عشان يعرف ياخد شوية هواء، حاجة صعبة جدا. ليه اختار ربنا يسوع الصليب؟ هو كده كده جاي يموت، طب يا رب اختار موتة هينة شوية، ما كده كده هتقوم. إنما ربنا يسوع له المجد اختار الصلب لحاجات كتير قوي، كتب فيها أثناسيوس الرسولي وكتير من القديسين. قالوا مثلا ربنا يسوع كان قاصد مش يموت بس، يتألم. هو مش جاي يرتاح، هو جاي يتألم، عشان يتقال عليه في أشعياء 53 آثامنا حملها وأوجاعنا تحملها. بحبره شفينا، يعني بجراحاته شفينا. عشان كده نقول له يا رب آلامك الشافية المحيية شفينا. فآلام المسيح وجراحاته شفاء لينا من الخطية. الموضوع مش مجرد الموت بس، صحيح الموت فيه الفداء، لكن آلام المسيح كمان بتشفي الإنسان من الخطايا الكثير والشهوات والضعفات والأوجاع. آلام المسيح على الصليب بتؤكد معنى حب المسيح للبشرية. الموضوع مش قضية وخلاص جاي في دينا وبس، ما وراء الفداء من حب غير محدود. الموتة الوحيدة اللي يموتها الواحد هو فاتح ايديه على اخرها موتة الصليب. اي واحد يموت بطريقة تانية تلاقيه ان كان مش كده، انما ربنا يسوع له المجد اراد ان يسلم الروح وهو فاتح ايديه على اخرهم، عشان يقول ايه؟ كل الدنيا تيجي، كل البشر يجوا يدخلوا في حضني. فيبقى الصليب دايما شاهد ان حضن المسيح ما تقفلش ابدا. فيبقى الصليب بيعبر عن حب بلا حدود وبلا شروط، اي حد فيك. في الصليب المسيح يموت بطريقه بين السماء وبين الارض، يعني هو برجليه مش واقف على الارض ومش وايديه مش طايله السماء، لكن هو معلق بين السماء والارض. ليه؟ عشان يقول المعنى انه جاي يصلح السماء بالارض. وتلاحظ انه شويه يكلم الاب وشويه يكلم البشر وهو على الصليب، يقول يا ابتا مثلا اغفر لهم أو قد أكمل أو في يديك أستودع روحي، وبعدين ساعات يكلم الناس يقول أنا عطشان، فيبان أنه واقف وسيط بين السماء والأرض. كون إيد للشمال وإيد لليمين أو للشرق أو للغرب عشان يقول أنه عاوز كل الدنيا يهود وأمم. كمان ربنا يسوع اختار الصليب لأن دي الموتة الوحيدة اللي يموتها الإنسان وهو منتصب. أي واحد يموت هينام، إنما كونه ينام على الأرض كأنه ضعيف كأنه مغلوب، إنما كونه بيموت وهو رافع رأسه يبقى بيموت منتصر، وهو مش بيموت وهو مغلوب. فهو مات على الصليب عشان تبقى رأسه مرفوعة للآخر. الصليب الموت الوحيدة اللي تجمع عشرات النبوات، لأن ربنا يسوع له المجد حب يفهم البشرية أنه اللحظة دي هي لحظة التاريخ كله. الأنبياء يتكلموا عنها والرسل هيتكلموا عنها. فأشعياء يقول مثلا إيه؟ أحصي مع أثمة، فيبقى في صليب حوالي يمين وشمال. ويقول مثلا داود ثقبوا يدي ورجلي، ويقول في حتة تانية أنا عطشان وفي عطشي سقوني خلا. و عشرات من النبوات اللي تؤكد فكرة الموت بالطريقة دي. ملعون من علق على خشبة، الرب ملك على خشبة. كل دي عشان يورينا انه لحظات الصلب كانت مشهود لها في العهد القديم والعهد الجديد اهم خبر في التاريخ، ربنا تجسد وفدانا. كمان أثناسيوس الرسول يقول ايه؟ يقول ربنا يسوع له المجد أراد أن يموت على الصليب علانية لكي لا يأتي قوم ويدعوا يوما أنه شبه لهم في موته. أنه مات إيه؟ مش هو اللي مات. الكلام ده يتقال لو كان مات في أوضة وحوالي اتنين تلات، إنما يبقى ميت قدام عشر آلاف من البشر وبعدين يقولوا هو مات ولا ما ماتش. طب ازاي ما مات ولا ما ماتش؟ كل دول ما كانوش عارفينه. ده شهود صليب المسيح مئات من اليهود ومن من اتباعه ومن كل الناس. فربنا يسوع اختار انه يموت علانية عشان يورينا انه الحكاية مش في الخفاء. برضو ربنا يسوع له المجد اختار الصليب من ضمن ما قاله أثناسيوس الرسولي كأنه ينازل الشيطان في الهواء. يعني الهواء ده كانوا بيعتبروه الشيطان بيملك على جو الدنيا، حاطط الفساد في الجو، فهو صارع الشيطان في أرضه وغلب الشيطان في الهواء في عالم الشر اللي هو فيه. معنى كمان في الصليب ربنا يسوع له المجد بيقوم بدور الكاهن دلوقتي، يقدم ذبيحة. طب وهو الكاهن يقدم الذبيحة ازاي؟ ما هو لازم يرفع ايديه ويبقى واقف. طب ومن هو الذبيحة؟ ما عادش في ذبيحة تنفع، لازم المسيح نفسه يبقى الذبيحة. فالصليب يجمع بين كون المسيح رئيس الكهنة الأعظم اللي بيقدم ذبيحة، ويجمع بين كونه هو الذبيحة الحقيقية الكافية لغفران خطايانا. هو دي ما تتجمعش في أي موتة تانية. كون المسيح له المجد يبقى رئيس كهنة كأنه واقف بيصلي وهو نفسه الذبيحة، أصعد ذاته ذبيحة مقبولة، فيبقى صار كاهنا وصار ذبيحة بالصليب. حاجة تانية بسيطة قالوها الأباء، ربنا يسوع حب يسيب لنا علامة نمسكها في ايدينا ونرشم بس الصليب ونقول باسم الصليب. ليه؟ كان لازم الموتة بتاعته تدينا حاجة في ايدينا نعيش بيها بقيت عمرنا. فالصليب صار لنا علامة، وليها شاهد من الكتاب في المزمور يقول ايه؟ الرب أعطى علامة لخائفيه. ربنا ساب علامة لناس لخائفيه، فالصليب كان لازم يبقى في ايدينا علامة مرعبة للشياطين بعد كده. كل دي أسباب لاختيار ربنا يسوع له المجد للصليب، حاجات كتيرة ومعاني عميقة جدا. بالإضافة أن التأمل في صليب المسيح يخلي الواحد يكره الخطية. على قد ما تشوف زي بهدل ربنا يسوع وتألم، على قد ما تكره الشر. عشان كده بولس يقول مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي صلب به صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. كأن الصليب ده بيقف بينك وبين الدنيا خلاص، مفيش حاجة تفصلك عن ربنا أبدا بعد ما تمسك في صليبك. هم صرخوا أصلبه وهو كان مرتب لهذا الصليب، وهو أراد واختار الصليب من البداية، بس هم إيه بجهلهم وعندهم تمموا القصد الإلهي. بيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجميع ما يرضيهم أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب. فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة، يقولوا كتيبة حوالي 600 واحد، وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوا عليه. هم الرومان قلبهم قاسي، ودول ناس مش يهود، إنما لقوا كده كده اليهود بيكرهوا المسيح، وهم بيكرهوا اليهود أساسا، وبيقولوا ده ملك اليهود، فحبوا يشمتوا في اليهود كلهم. فطلعوا غلهم كله في المسيح له المجد على اعتبار أنه ملك اليهود. فدخلوا به إلى دار الولاية، خدوا جوه عند بيلاطس في بيته، وجمعوا كل الكتيبة، مش عشان يسجدوا له كما يليق به، إنما عشان يتريقوا عليه ويستهزئوا به. وألبسوه أرجوانا، ما هم من ساعة ما سمعوا حكاية مالك دي وحبوا بقى إيه يستهزئوا، فجابوا توب أرجواني زي اللي بيلبسوه الملوك، اللون نفسه، وألبسوه على سبيل السخرية طبعا مش على سبيل التمجيد، إنما كأنه الأمم سيتوجون المسيح ملكا. يعني السر المخفى في الحركة دي إيه؟ إن يعني مش هتفوت سنين والشعوب الوثنية أغلبها يرجع للمسيح ويبقوا أسبق من اليهود في عبادة المسيح كملك الملوك. يعني اللي يقرأ سفر الأعمال يلاقي إن اتجاه الإيمان بقى ماشي أسرع عند البلاد الوثنية وعند الأمميين. كمان يقولوا بعض الأباء لما قلعوه هدومه ولبسوه أرجوان، هدومه اللي كانت لازقة فيه إشارة للأمة اليهودية إنه خلعها في الوقت ده، إنه خلاص ما عادش في عمار بينه وبين اليهود، والأرجوان توب الأمم اللي هيلبسه، بعد كده هيرجع يلبس توبه تاني عشان في آخر الأيام اليهود يرجعوا له. وضفروا إكليلا من شوك، كل ده على سبيل السخرية، إكليل عشان يبقى ملك بس الإكليل شوك، ووضعوه عليه. الشوك ده له معنى مهم. أول مرة سمعنا عن اللعنة في أول الكتاب المقدس بسبب الخطية كانت مرتبطة بإيه؟ الأرض تنبت لك شوكا وحسكا، علامة اللعنة، علامة اللعنة الأرض ملعونة بسببك يا آدم، تنبت لك شوكا وحسكا. فلما الرومان خدوا الشوك من الأرض وحطوه في رأس المسيح، يبقى المسيح بيعمل إيه؟ بيشيل اللعنة، بيحمل اللعنة. وهما مش دريانين ان هو بيتمم كل النبوات وبيرفع اللعنة بالطريقة دي. فكون توجوا له اكليل من شوك اشارة ان الشوك اللي بقى في الدنيا المسيح جاي يشيله، هيحطه في راسه صحيح، لكن دي الطريقة الوحيدة اللي ينزع بها الاشواك من حياتنا، ينزع بها اللعنة والغلب اللي احنا فيه بتاع الخطية. وابتدأوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهود، برضو على سبيل السخرية والاستهزاء. وربنا يسوع ساكت ساكت. طب يا رب انت مش تفني الناس دول، دول ناس أشرار، كيف يستهزئون بك؟ فين الملائكة يا رب؟ فين ربوات الملائكة؟ ده ملاك واحد كان بيشيل مئات الآلاف في العهد القديم. فين إليا اللي ينزل نار تأكل عساكر لمجرد إن هم مدوش كرامة لرجل الله؟ كان يجي القائد الخمسين يقول له يا رجل الله الملك بيقول لك انزل، يقول له طب لو أنا كنت رجل الله تنزل نار تأكلك أنت واللي معاك؟ يا رب يعني رجل الله مدلوش كرامة نار كلتهم، أنت الله ذاته رب كل أحد تحتمل كل الإهانات دي وتسكت؟ معلش كل حاجة ليها وقتها. كيف احتمل المسيح الإهانات وهو مستحق كل مجد؟ احنا ما بنستحملش نص كلمة، انما دي ده سخرية صعبة واستهزاء قاسي، ومن الناس هم تراب في نظره، او هو اللي خلقهم. السلام يا ملك اليهود، وكانوا يضربون على رأسه بقصبة. طبعا ما تنسوش ان على رأسه في شوك، فهم ايه يعملوا تمثيلية الخضوع والسجود والاحترام، وبعدين ايه يخبطوه بالعصاية على رأسه. خبطوا بالعصاية او بالقصبة تفكرنا يوم ما موسى ضرب الصخرة طلعت ايه؟ طلعت مية، والمية دي كانت سر حياة العهد القديم. فكون المسيح يضرب بعصا او بقصبة بتفكرنا ان المسيح هيخرج منه ينبوع الماء الحي، ينبوع الحياة الأبدية بالروح القدس، إن المسيح له المجد هيدينا روحه بعد الفداء عشان نعيش بيه ونوصل بيه السم. ويبصقون عليه، انتهى القسم، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. اللي بيعملوه ده من أعمال متناقضة ما بين السجود والعبادة، ما بين الاستهزاء والبصق والإهانة، عشان يورينا إن البشرية كلها هتقف قدام الصليب موقف مختلف. البعض هيمجد الصليب زينا ويفضل حياته كلها مرتبطة بالصليب، وبعض الناس هيستهزئوا بالصليب لآخر الظهور ويسخروا منه. وعشان كده القديس أغسطينوس بيقول إيه؟ بيقول الصليب ده هو ذاته كرسي القضاء، هو الصليب نفسه هو كرسي القضاء اللي جلس عليه المسيح، هو ده اللي هيوزن البشر شوية على اليمين مع اللص اليمين، دول اللي حبوه وقبلوه فرحوا بيه، وشوية على الشمال مع اللص التاني اللي سخروا منه واستهزأوا بيه ورفضوه. فبالصليب يميز البشر كله بالناس رايحين مع المسيح للأبد ملكوته، وناس رفضوا المسيح ويروحوا مع الشيطان للهلاك. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني. في السكة زي ما بيبان من بقية الأناجيل المسيح له المجد مع النزيف المستمر بتاع الجلد والشوك والليلة الطويلة، بدأ يضعف طبعا جسده ويقع في السكة. لقوا راجل جاي من الحقل اسمه سمعان، يهودي يعني، وقيروان الأصل، قيروان دي ليبيا، لأن كان في كتير من الأفارقة يعيشوا، أو يعني من المنطقة الشمالية في أفريقيا دي، مصر وليبيا كده، كانوا يعيشوا أحيانا كيهود في أورشليم أو في البلاد. خدوا سمعان القيرواني عشان يشيل الصليب. طب يا رب يعني أنت شلت كل حاجة، ما جاتش على الكام خطوة دي، ما تكملها لوحدك. ربنا يسوع سمح ان سمعان القيرواني يشاركوا ولو في حاجه صغيره قوي، يشيل معاه الصليب كم خطوه، ان مش هو اللي هيتعلق على الصليب، مش هو اللي هينزل دمه، مش هو اللي هيشيل التهمه خالص. لكن لماذا اشرك المسيح سمعان في صليبه؟ عشان كلنا نبقى سمعان بقى، عشان يقول بعد قبل كده وبعد كده: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر ذاته يحمل صليبه. ففتح لنا باب حمل الصليب. ممكن يا رب نشيل معاك؟ قال تعالوا شيلوا معي، ما هو الصليب أساسا بتاعكم مش بتاعي. كل واحد يحط كتفه كده ويقول له: رب اديني بركة أشيل معاك حتة. البركة دي تجربة، البركة دي إهانة، البركة دي اضطهاد، البركة دي ظلم، البركة دي سهر روحي وتعب، البركة دي جهاد في الصوم والصلاة، أو بس تحط كتفك وخد خد بركة شيل مع المسيح ولو حتة. إنما هيظل المسيح وحده هو الفادي والمخلص، لكن أشركنا في حمل صليبه. بهذا القروي البسيط سمعان القيروان. أبو ألكسندروس وروفس، طب إيه بقى الإضافة دي؟ تعرفين إنجيل مرقس اتكتب بعد الأحداث دي بحوالي 30 سنة على الأقل. الراجل ده آمن بالمسيح طبعا، سمعان، وأولاده آمنوا وتعمدوا وبقوا معروفين في الكنيسة كخدام. فمن هنا معلمنا مرقس وهو بيكتب إنجيله عشان يخاطب بيه الناس كلها، فبيقول سمعان ده على فكرة أبو ألكسندروس وروفس. يبقى ألكسندروس وروفس بعد 30 سنة ولاد هذا الفلاح البسيط صاروا خدام في الكنيسة ومعروفين، فبيذكر اسمهم عشان يقول مين الشخص ده، مين الشخص ده اللي ولاده بقوا في النعمة بعد كده وجابوا ثمر حلو لأنه شارك المسيح صليبه. كأن برضو كل واحد هيشارك المسيح صليبه هيطلع منه ثمر، ثمر حلو، بيته يبقى حلو، ولاده يطلعوا في النعمة ويبقى له دور في خلاص نفوس الناس. سخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفس ليحمل صليبه. يبقى هما سخروه، بس ايه، الرجل ده سمع الكلام وفتح لنا باب حمل الصليب وراء المسيح. وكان آتيا من حقله، يعني ايه؟ يعني ساب الحقل ورا ظهره وانشغل بحمل الصليب. إشارة برضو أن واحد يجي له وقت يدي ظهره للدنيا والشغل والمشغوليات وينشغل برسالة أهم، أن يحمل الصليب وراء المسيح. وجاءوا به إلى موضع جلجسة الذي تفسير موضع جمجمة. المنطقة دي اسمها جلجسة، يظن جلجسة يعني جمجمة، يظن أن جمجمة آدم مدفونة في الحتة دي، فعشان كده بيسموها جلجسة. فربنا يسوع له المجد قصد يبقى صليبه فوق جمجمة آدم، ويبقى دمه نازل بينقط على مطرح مدفن آدم. ليه؟ عشان يشرح كل الأحداث، بتشرح ما وراء الأمور. ليه المسيح بيتصلب؟ عشان دمه يشيل خطية آدم، عشان اللي آدم معرفش يعمله المسيح بيصلحه، عشان آدم اتدفن وجاب رأسنا الأرض إنما المسيح واخد رأسنا على السماء، عشان المسيح له المجد هو رأس البشرية الجديد. آدم كان رأس البشرية وجابها الأرض، والمسيح رأس البشرية الجديد ورفعها للسماء. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.